أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
فقط او في مكة فقط إنما في سائر أنحاء الدولة الإسلامية. وكان رضي الله عنه لا يكتفي بأن يعطي الناس المال، وإنما كان ينصح لهم، فيرى أنه عليه أن يوجه الناس لاستثمار أموالهم، فيرسل إلى الأمراء وإلى العمال: اجعلوا الناس يستثمرون أموالهم الزائدة في شراء الأبقار والأغنام، لأنه لا أدري ربما يأتي أمراء وحكام لا يعطون الناس عطاءهم، فليستثمروا أموالهم الفائضة عنهم من الآن. فكان يتولى ذلك ويرى أنه المسؤول، حتى أننا جميعا نحفظ قولة عمر الشهيرة: لو أن جملا ضاع ضياعا أو فقد ضياعا في شط الفرات لسئل عنه عمر، لو أن جملا فقد ضياعا في شط العراق أو شط الفرات لسئل عنه عمر. المشهورة أكثر: لو أن دابة هزرت لسئل عنها عمر، لما لم تعبر لها الطريق يا عمر. إذا كان لما يمر في أثناء مروره على البلاد ويرى راعيا من غنم يرعى في مكان ليس بقصيد، ينادي عليه ويقول: أيها الراعي، إني أعلم مكان كذا أكثر قصب مما أنت فيه. يرى يقول: أنت راع ومسؤول عن رعيتك، وأنا راع ومسؤول عن رعيتي. وكثر المال في عهد عمر كما لم يكن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولا في عهد أبي بكر. يروي لنا أبو هريرة رضي الله عنه أنه لما جان من البحرين بمال كثير فإنه دخل على عمر ليلا فقال له عمر: ما حال الناس؟ سأل عن الناس قبل أن يسأل عن المال. ما حال الناس في البحرين؟ قال: بخير. قال: ما الذي معك؟ قال: معي 500,000. قال: كم يا ناعم؟ لا يصدق عمر. قال: معي 500,000، 100,000 و100,000 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 و100,000. أخذ يحصيها هكذا على أصابع يده فلم يصدق عمر، وقال: اذهب إلى أهلك فنم، ثم إذا استيقظت فتعال إلي. فسمع أبو هريرة كلام عمر وذهب إلى أهله فنام، ثم جاء بعد أن نام لأمير المؤمنين فقال: ها، كم معك الآن؟ قال: معي 500,000. وأخذ أيضا يحصيها على أصابع يد 100,000 إلى الآن. فعمر رضي الله عنه وقف على المنبر وقال: أيها الناس، إنه قد جاءنا مال كثير لا قبل لنا به، إن شئتم كيلت لكم كيلا أو عددت لكم عدا، ماذا تشاءون؟ إذا أردتم وزنت لكم المال وزنا، وإذا أردتم عددت لكم المال عدا. فاجتمع بعض الصحابة وقالوا: يا أمير المؤمنين، نرى أن تقسم هذا المال بطريقة أنك تجعل المال أولا لك أنت، بمعنى أنك أمير المؤمنين فتبدأ بنفسك وأنت أحق، ثم توزع المال. قال: وددت ذلك لكني لا أفعل، إنما أبدأ بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأضع نفسي حيث وضعني الله تعالى. قال له رجل من الفرن: إنا كنا نكتب ديوانا في بلادنا. قال: وما الديوان؟ قال: كتاب جامع للناس لعطاء عليهم بالمصالح المرسلة، فأمر بوضع إحصاء للدولة الإسلامية. فعمر إذن هو أول من وضع فكرة الإحصاء في الدولة الإسلامية. في الفرض فكرة التي طرحها هذا الرجل أنهم كانوا يجعلون كتابا لمن يستحق المال، لكن عمر توسع وجعل كتابا لكل مولود يولد في الإسلام، يعني كل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام اسمه مكتوب في هذا الديوان، وهو ما يعرف الآن بالسجلات المدنية وبالإحضار الحديث. فعمر إذا هو أول من دون الدواوين على هذا الشكل المعروف في الدولة الحديثة. أي واحد في الدولة الإسلامية اسمه مولود يولد المولود يأتي به والداه كالسجل المدني الآن تماما. ثم قسم المال حسب ما قال، فأعطى لأمهات المؤمنين أولا للحسن والحسين ولآل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام ولأمهات المؤمنين، فجعل لكل واحدة منهن 12,000، وجعل لكل مهاجري 5,000، وجعل لكل أنصاري 4,000، وأعطى ابن عبد الله أقل مما أعطى المهاجرين. فلما سألوه قالوا لماذا وهو قد هاجر كما هاجر الناس؟ قال لا، إنما هاجر به أبواه، يعني ليس له فضل في هجرته، لم يهاجر بنفسه. وعبد الله بن عمر هاجر مع أبويه وهو في 11 من عمره، قال إنما هاجر به أبواه. فقل عطاء عبد الله بن عمر عن باقي المهاجرين، ولم يعترض عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، لأن عمر رضي الله عنه من مناصبه ومن محاسنه ومن أولوياته أنه أول من جعل ديوانا عاما للمسلمين، وأعطى كل فرد في الدولة الإسلامية نصيبا من المال العام، ووجه هذا المال كما سمعت في الاستثمار، ولم يكتفي فقط على أنه أعطى أموالا وكفى. عمر رضي الله عنه أخرج اليهود من جزيرة العرب. النبي عليه الصلاة والسلام أوصى أبي موته بإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، وقال حتى لا يبقين فيها إلا مسلما. وعمر رضي الله عنه روى الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: لئن عشت لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لم يبق فيها إلا مسلما فقط، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وكان النبي عليه الصلاة والسلام كما نعلم فإنه أخرج بني قينقاع وحارب بني النضير وبني قريظة، وذهب بعضهم إلى خيبر وأقاموا فيها. ولما فتحت خيبر فإن أهلها قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام: وخيبر آخر معاصي اليهود في الجزيرة العربية. فقالوا: نزرع لك الأرض يا رسول الله عليه الصلاة والسلام مقابل نصف من التمر. فوافق النبي عليه الصلاة والسلام لكنه اشترط عليهم، فقال لهم: نعطيكم ما شئنا، أو في رواية: نعطيكم ما أبقاكم الله سبحانه وتعالى. إذا كان الاتفاق بين رسول الله عليه الصلاة والسلام وبين أهل خيبر من اليهود أنهم يزرعون الأرض، أرض المسلمين، أرض المسلمين مقابل النصف من الثمر، على أنهم يبقيهم النبي عليه الصلاة والسلام ما شاء أو ما شاء الله. النبي عليه الصلاة والسلام لا تكون إلا وفق مشيئة الله سبحانه وتعالى. في عهد عمر فإنهم غيروا وبدلوا، فأولا بدأوا في التعامل بالربا ويأخذوا أجر الربا، لكن النبي عليه الصلاة والسلام شرط عليهم ألا يتعاملون بالربا، فعادوا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام إلى التعامل بالربا وازداد ذلك والجار. ثم إنهم اعتدوا على بعض صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، فلما ذهب عبد الله بن عمر وبعض الصحابة إلى أموالهم في خيبر فإنهم اعتدوا عليهم ليلة حتى أنهم كسروا ذراع ابن عمر وكسروا رجله، ووصل الأمر إلى أمير المؤمنين ليس من أجلتي وإنما كما ذكر عبد الله بن عمر وبعض صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. فأمر عمر رضي الله عنه بإخراجهم من جزيرة العرب، فجاء له رئيسهم من أبي الشقيق قبيل الشهير أو بطن الشهير، فقال يا أمير المؤمنين كيف تخرجنا وقد أقامنا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ فقال إن النبي عليه الصلاة والسلام قال نبقيكم ما أصنعكم الله، هل تظن أني نسيت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لك كيف بك إذا أخرجت ليلا من خيبر تجري بك قرونك، أي نوم ليلة بعد ليلة، هل تظن أني نسيت ذلك؟ لقد قالها لك رسول الله عليه الصلاة والسلام، إنه سيأتي عليك اليوم الذي تخرج فيه من جزيرة العرب تجري بك قرونك ليلة بعد ليلة. فقال له زعيمهم هذه كانت هزيلة من رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني قدحة، يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يمزح معه، قال كذبت كذبت، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يمزح نعم لكن لا يقول إلا حقا صلى الله عليه وسلم، كذبت. ثم أمر بإخراجهم ولم يظلمهم وأعطاهم نصيبهم في التمر وغيره من الزراعات مالا ونوقا، وأمر بإخراج سائر الملل والأديان من جزيرة العرب. لماذا؟ لماذا النبي عليه الصلاة والسلام أوصى بذلك؟ عليه الصلاة والسلام إن هذا يحتاج إلى طرح طويل، لكن نقول إن جزيرة العرب هي قاعدة الإسلام، قاعدة الإسلام هي جزيرة العرب، فلا يصلح أن يقيم فيها أحد من غير المسلمين، خاصة أن اليهود على مدى عصورهم وزمانهم هم أهل غدر وأهل خيانة وأهل دسيسة. لو أنك قلبت في أي صفحة من صفحات تاريخ اليهود رأيت عناوين الغدر والخيانة والكسة والخديعة، وما دخلوا موطنا أو مدينة أو قرية إلا وأفسدوها. فالنبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يحتفظ بالإسلام بذخيرة الإسلام بقاعدة الإسلام، الجزيرة العربية هي قاعدة الإسلام. ولن نبعد بعيدا إن الفاتيكان الآن وهي قاعدة نصرانية، هذه لا يجوز أن يقيم فيها إلا النصارى فقط، لأنها قاعدة نصرانية في العالم. وكذلك أيضا هل يستطيع أحد أن يقيم مسجدا في الفاتيكان؟ هل يستطيع أحد؟ لا يستطيع، لأنها قاعدة نصرانية. كذلك أيضا لما خرج بعضهم ويقول لماذا لا تبنى الكنائس وتبنى المعابد في السعودية في جزيرة العرب؟ لا يجوز، لأنها قاعدة الإسلام، كما أن الفاتيكان قاعدة نصرانية ولا يصرح فيها بأي شيء للمسلمين كذلك الجزيرة العربية، وبدأ بها النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن تصل الفاتيكان إلى ما وصلت إليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يحتفظ بالجزيرة العربية نقية خالصة قاعدة للإسلام على مدى تاريخ الإسلام بإذن الله رب العالمين. عمر أيضا رضي الله عنه خرج إلى الشام، وأنا كنت أود أن أجعل خطبة مستقلة لرحلة عمر إلى الشام، لأنها رحلة رائعة فيها من الفوائد والفقه الكثير. عمر رضي الله عنه خرج إلى الشام في العام السابع عشر من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا خرج عمر إلى الشام؟ عمر كان يرى أنه لا بد أن يطوف وأن يدور على سائر بلاد المسلمين، وكان يتمنى ذلك، ألا يترك مصر من الأمصار إلا ودخلها ونظر في مصالحها وأحوالها. لماذا؟ يقول عمر: إما أن الناس لا يستطيعون أن يصلوا إلي بشكواهم من أمن ناحية، أو إن الأمراء أو العمال يحجبون عني شكاوى الناس من هذا وذاك، مع ما فعله من اختيار الأمراء كما رأينا قبل ذلك. فعمر رضي الله عنه كان يريد أن يرى بعينيه مصالح الناس في سائر البلاد الإسلامية، فخرج إلى الشام في العام السابع عشر من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. وهو في الطريق يقول أسلم مولاه إن عمر نزل لصلاة الصبح، فتوضأ وأبعث لقضاء حاجتي كحاجتي، وهي سنة النبي عليه الصلاة والسلام أن يبعث. ثم جاء فقال: يا أسلم، أركب ناقتا وتركب ناقتي، وناقة عمر ليست كناقة أسلم مولاه. فقال: لما يا أمير المؤمنين؟ قال: نبثر. أراد عمر رضي الله عنه، لأن ناقته نجيمة، ألا يستأثر هو وهو أمير المؤمنين بانتقاء الشاب النجيمة طوال الطريق، وأسلم ينتقي ناقة غير نجيمة. هل رأيت عدلا مثل ذلك؟ عمر رضي الله عنه يبدل ناقته مع ناقة مولاه ويقول: خذ ناقتي وآخذ ناقتك، حتى دخل على أهل الشام على هذا الشكل، والناس لا يعرفون عمر رضي الله عنه من أسلم مولاه. في الطريق أيضا أرسل أو استقبله أمراء الأجناس. أمراء الأجناس كانت الشام لم تقسم بعد إلى دول، الذي قسم الشام إلى دول وجعل لها حدودا هم الاستعمار، فالرقصة كما نحفظ جميعا. لكن الشام كانت تضم إمارات: فلسطين، سوريا، لبنان، إمارات، كلها تحت بلد واحد تسمى على كل بلد من هذه البلاد أمير، وعلى كل البلاد أمير واحد هو أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، الذي قسم الدول الإسلامية على هذا الشكل الذي نعرفه الآن هم الاستعمار. فعمر رضي الله عنه استقبله أمراء الأجناس، أي كل إمارة من هذه الإمارات خرجوا إليه، فخرج خالد بن الوليد، وخرج عمرو بن العاص، وخرج غيرهم، ثم لحق بهم أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه. لما جاءه عمرو بن العاص في أول الأمر ورأى أن عمر كما ذكرت يمتطي ناقة أسلم، وإنه لا يرتدي زيا مميزا له، فقال: يا أمير المؤمنين، إنك تأتي على بلاد حديثة عهد بكم، وإنهم ينظرون إلى أصحاب المناصب ينظرون إليهم نظرة مختلفة، وأنت أمير المؤمنين، فهلا غيرت ناقتك أولا بالبرزون؟ ما البرزون هذا؟ هو دون الفرس، أقل من الفرس، لكنه له ملكة يتبختر فيها. فكان حكام الغرب يركبون هذا البرزون يتبختر وهو يمشي هكذا، فجاءوا له بالبرزون وقال: ما ترى يا ابن العرب؟ فركبهم طبا، فأخذ ولم يكن يعرفه عمر، فأخذ هذا البرزون يتبختر بالأمير المؤمنين يمينا وشمالا، وعمر يضرب على وجهه يظن أنه يتلاقص كالفرس عندما يرقص، يضرب على وجهه يضرب على وجهه، حتى قال له الثالث: ماذا تنكر عليه يا أمير المؤمنين؟ قال: إنه يرقص. قال: هذه مشيته. قال: قف. ونزل من على البرزون وقال: جئتموني بالشيطان، جئتموني بالشيطان، فما نزلت من فوقه إلا وقد أنكرت نفسي. لماذا؟ لأن الإنسان يأمر صفة ما يركب، أليس كذلك؟ بل فالذي يركب هذا البرزون يتبختر به، يأخذ صفة ما يركب. وفي عصرنا الحديث فإن الإنسان يأخذ صفة ما يركب، فتجد الذي يركب سيارة بمليون ينزل منها وهو لسان حاله يقول إن لم يقل بلسانه: يا أرض هدي ما عليك هدي، لأنه ينظر إلى نفسه من خلال سيارته الثمينة. والآخر الذي يركب سيارة فقيرة بآلاف قليلة فإنه يرى نفسه من خلالها، وهذا تراه إذا حدث تصادم بين هذه السيارة والأخرى، ترى الآخر يتكلم وفق سيارته وهذا يتكلم وفق سيارته. فكذلك من هذا الباب، فعمر رضي الله عنه لما انتقى هذا البرزون خشي على نفسه أن ينتقل أو تنتقل إليه صفة العدل، هذا الذي يتبختر به، فنزل وقال: لا، ائتوني بناقتي. ثم نظر فإذا بأبي عبيدة بن الجراح أمير الشام كلها جاء إليه على ناقة كمثل ناقة عمر، يا يمسك بها بحبل أسود. فسر عمر رضي الله عنه لأنه ظن أن الناس قد تغيرت، فأخذ ينادي على أبي عبيدة وهو قادم من بعيد يقول لعمري: يا ابن أمي، ما غيرتك الأيام والليالي. هل ابن أمي يعني أقول لعمري: ما غيرتك الأيام والليالي؟ هو أمير الشام بكاملها، لكنه ما زال ينتقي ناقته التي يعرفها عمر، وأخذ ينادي عليه من على البعيد حتى جاء إليه ويقول: أهلا بالذي لم تغيره الأيام والليالي. رضي الله عن أبي عبيدة وعن عمر، رضي الله عن صحابة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين عليه الصلاة والسلام. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مرحبا بأخي الذي لم تغيره الأيام والليالي، وسار الرب فدخلوا بعد أقاليم الشام، فإذا بمطار وهي ماء به طين، فإذا بمطار فنزل عمر رضي الله عنه عن الناقة ورأى أنه من الظلم لناقته أن تخوض في هذا الطين وهو يقطعها فتكون ثقيلة على الأرض ثقيلة في المشي فنزل من على ناقته حتى لا يظلمه ورفع طرف ثوبه وقلع نعليه وخاض في المخاض كما خاضت الناقة تماما والناس يمشون من خلفه فقال له أبو عبيدة رضي الله عنه لقد فعلت فعلا يا أمير المؤمنين اليوم هذا الذي تفعله يا أمير المؤمنين ينظر إليك الناس فقال لو غيرك قالها يا أبا عبيدة قال مقولته الشهيرة التي تكتب بمال الذهب وقد حفظها أو حفظتها الأجيال جيلا من بعد جيل قال لأبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه كنا أذل أمة فأعزنا الله بالإسلام فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله هذه المقولة التي قالها عمر ذات يوم لأبي عبيدة في الشام تناقلها الناس من قرن إلى قرن حتى أن الجميع يحفظونها الآن كنا نذل أمة فأعزنا الله بالإسلام فمهما استغيم العزة في غيره أذلنا الله هذه كانت بمثابة قانون أو بمثابة قاعدة عمر دوره فقط أن صاغ في الكلمات قواعد وأصولا شرعية في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام هذا أصل من أصولنا نحن عزنا في الإسلام فلو ابتغينا العزة في غير الإسلام أذلنا الله هذا مقرر في القرآن ومقرر في سنة النبي العدنان عليه الصلاة والسلام إن دور عمر أيها الإخوة والأخوات أنه صاغ ذلك فقط في جملة واحدة كنا أذل أمة فأعزنا الله بالإسلام فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله حدث أم لم يحدث قلب تاريخ الأمة الإسلامية وخاصة الشباب الذين لا يعرفون شيئا عن تاريخ دينهم ولا عن تاريخ أمتهم إلى هؤلاء الشباب الذين لا يعرفون إلا التفاهات إلا من رحم ربي حتى لا أعمل قلبوا تاريخ الأمة الإسلامية لتروا أن عز المسلمين وحضارة المسلمين ورقي المسلمين مرتبط كل ذلك بالتمسك بدين الله سبحانه وتعالى ستقول وتأتيك شبهة الآن إن غيرنا لا يتمسك بدينه ويتقدم نحن لنا سنة تختلف عن سنة هؤلاء لهم سنن الله سبحانه وتعالى جعل لغيرنا سنن وسننا وجعل لأمته أمة النبي القادم عليه الصلاة والسلام سنة أخرى فهؤلاء إن تركوا الدين بالكلية فتح الله عليهم أبواب الدنيا حتى إذا نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء هذه سنة الله مع غير المسلمين أما مع المسلمين فلا إن تمسكنا بالدين ارتقينا وإن لم نتمسك بالدين فحالنا حبس ولا حرج يقول ابن خلدون في المقدمة يقول إن العرب جنس يختلف عن سائر الأجناس فإن صلاح العرب لا يكون إلا بالدين أما سائر الأجناس فإنه من الممكن أن يكون صلاحهم بغير الدين أمة العرب وجنس العرب أمة تختلف قد لا يعرف بعض الشباب أيضا من هو ابن خلدون ولا يعرفون المقدمة، لكن هكذا قال ابن خلدون، قال إن جنس العرب أو أمة العرب أمة مختلفة وجنس مختلف عن سائر الأمم والأجناس، إن صلاح العرب لا يكون إلا بالدين. وانظر إلى التاريخ وكيف لما تمسكوا بالدين سادوا العالم، ولما تركوا الدين خلف ظهورهم صاروا في زيف الأمم جميعها الآن، ولا عودة لعز المسلمين ولتقدم المسلمين إلا بالعودة إلى دين الله سبحانه وتعالى. ليست العودة أن نملأ المساجد فقط، لكن العودة أن نجعل الدين منهج حياة. فعمر رضي الله عنه قال مقولته الشهيرة التي صارت على مدى الأجيال: كنا أذل أمة فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. وكان عمر رضي الله عنه في طريقه كلما جاء جمع من الناس أخذ يخطب فيهم ويعلمهم أحكام الإسلام ويقول: أقف فيكم كما وقف فينا رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويعلم الناس أن يبدلوا صحابة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. كلما ذهب إلى بلد من البلاد أمرهم بتبجيل صحابة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن الصحابة أيها الإخوة والأخوات هم الذين أوصلوا لنا الدين، لولا أن الله سبب الصحابة ما وصل إلينا القرآن وما وصلت إلينا سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فالذين يطعنون بالصحابة كما قال أبو زرعة الرازي عليه رحمة الله هم يريدون أن يجرحوا جهودنا وصولا إلى الطعن في الدين. إذا قال العلماء لا يطعن في صحابة النبي محمد عليه الصلاة والسلام إلا رافضي الخبيث أي شيخ أو زنديق أو جاهل لا يعرف شيئا، فصحابة النبي عليه الصلاة والسلام هم الذين أوصلوا لنا الدين. المصحف الذي تقرأ فيه الآن وصل لنا عن طريق الصحابة، الحديث الذي تسمعه الآن وصل لنا عن طريق الصحابة. فلما نقف الآن ونسمع لبعضهم أن فلانا من الصحابة به كذا ونجرح هذا ونجرح ذاك، فنحن نجرح شهودنا على الدين. كما بالضبط أن يأتي أحدهم إلى المحكمة ثم يطعن المحامي في الشهود فيقول: هذا كاذب وهذا مدون، فكيف يستمع إليه؟ ولله المثل الأعلى. فهؤلاء يريدون أن يطعنوا في الدين لأن الصحابة شهودنا على الدين. فأخذ يوصي الناس بالصحابة وبتوقير الصحابة وقال: أيها الناس، لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. كل هذا نقلا عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقال: أيها الناس، عليكم بالجماعة، فإن الذئب يأكل من الغنم القاصية أي التي بمفردها. أيها الناس التزموا الجماعة، فإن الذئب يأكل من الغنم القاصية. وأخذ عمر رضي الله عنه يطوف ببلاد الشام حتى وصل إلى حافة طاعون عمواس، فوقف عمر رضي الله عنه يشاور الصحابة: أيدخل هذه البلد أم لا يدخل هذه البلد؟ ولها قصة ولها حديث، وأنا ذكرت من عدة خطب لما كنت أترجم في أول خطب هذه الخطبة الثالثة عشر بفضل الله سبحانه وتعالى في ترجمة الفاروق، حديث طويل رواه ابن عباس رضي الله عنه: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا لنا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اهدنا واهدنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم خذ من هوانا إلى الخير كله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم فرج الكرب عن المكروبين، اكشف الهم عن المهمومين، اقض الدين عن المدينين، اغفر الذنب للمذنبين. اللهم فرج كرب المكروبين، اكشف هم المهمومين، اقض دين المدينين، اغفر ذنب المذنبين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقواتنا ابدا ما احييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا الى النار مصيرنا. اغفر وارحم وانت الغفور الرحيم. اللهم اجعل خير اعمالنا خواتيمها، وخير ايامنا يوم العرض عليه. ربنا لا تخزنا يوم العرض عليه. ربنا استر علينا بسترك الجميل في الدنيا والاخره. اغفر وارحم وانت الغفور الرحيم. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ارحمنا اذا صرنا الى من صاروا اليه. اللهم ارحمنا اذا صرنا الى من صاروا اليه. ارحم ابائنا وامهاتنا كما ربونا صغارا. ارحم علماءنا ومشايخنا واصحاب الفضل علينا. اغفر وارحم وانت الغفور الرحيم. اللهم اغفر وارحم وانت الغفور الرحيم. اللهم انعم على هذا البلد بالامن والامان. انعم على هذا البلد بالامن والامان. انعم على سائر بلاد المسلمين بالامن والامان. ربنا لا تجعل بأس المسلمين بينهم شديدا. ربنا لا تجعل بأسنا بيننا شديدا. اللهم من اراد الدين والايمان والبلاد بخير فوفقه لكل خير. ومن اراد الدين والايمان والبلاد بسوء فاجعل تدبيره تدميرا ورد كيده الى نحره، فانه لا يعجزه يا جبار السماوات والارض. اغفر وارحم وانت الغفور الرحيم. وصل اللهم على نبينا محمد واله وصحبه وسلم، واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.